بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
آخر الآيات في سورة القصص، سبحان الله، التوافق مع موضوعنا الاضطراد والاضطراب في المنهج، لأن الاضطراد هو الثبات وما بدلوا تبديلا هو الصدق. ختمت سورة القصص بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن انتهت قصة فرعون، وانتهت قصة قارون وما بينهما من تعقيبات وتعقبات، وجاء ختام هذه السورة بهذه الوقفات اليسيرة. سأختصر اليوم وإن كان ختاما مهما، حتى أتمكن بعد العشاء من أيضا الوقوف مع بقية الموضوع ومع أسئلتكم فيما يتيسر إن شاء الله. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ كل واحد منا يريد الدار الآخرة، كل واحد منا يريد الله جل وعلا والدار الآخرة. وضع صفتين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صفتان، تأمل أخي الكريم حتى تصل إلى الدار الآخرة: أن يسلم من الفساد، وأن يسلم من طلب العلو في الأرض. قد يسلم الكثير من الفساد، لأن الفساد أمر ظاهر ومستقبح. نسأل الله جل وعلا وإياكم أن يسلمون من هذا الفساد، القول والعمل، الشبه والشهوة. لكن من يسلم من طلب العلو في الأرض؟ هذا ارجع إلى قلبك في الأمور الدقيقة، الأمور الخفية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. العلو في الأرض، الذي يدخل المجلس ولا يصدر في المجلس قد يكون طالب علم أو عالم، صحيح ينبغي على الناس أن يقدموه ويصدروه ويحترموه، لكن افرض أنهم ما فعلوا ذلك، قد يجد في نفسه هذا يريد علو في الأرض من حيث لا يشعر. الشخص الذي يريد من الناس أن يعملوه أشياء معينة، أما من الثناء أو من تقبيل الرأس أو تقبيل اليد أو غير ذلك، هو يريد هذا، هذا يريد العلو في الأرض. الذي يبرز في الدعوة أو غيره الشهوة الخفية، وهو من حيث لا يشعر يقع في العلو، يريد العلو في الأرض. هذا باب خطير، ونفسي وقلبي صعب الوصول إليه إلا كما قال الله في آخر الآية: والعاقبة للمتقين. ما يعصم من ذلك أيها الأخوة إلا التقوى. مر أحد العلماء على تلميذ له وقد أصبح عالما، أصبح التلميذ عالما وهو يدرس في الحرم، هذا من عشرات أو مئات السنين، لا أذكر تاريخ القصة. فوجد العالم حوله، وكان هذا الشيخ مربيا ليس فقط للتلاميذ والتلاميذ وهم صغار، حتى لتلاميذه وهم مشايخ كبار. فقال له: أسألك بالله، أنت معجب في مجلسك هذا؟ قال: نعم. قال: قم عن المجلس. فأقامه وجلس مكانه: جدد إيمانك وجدد توبتك. الأمر عظيم خطير الحقيقة في موضوع العلو في الأرض. لما كان الجهاد في أفغانستان كنت أزور المخيمات هناك، فوجدت مع كل أسف أن بعض قادة الجهاد، بل أقول إن أغلبهم، يرفعون صورهم في مخيماتهم ومعسكراتهم. ووجدت أن البعض، أذكر منهم لا على سبيل الحصر، جميل الرحمن رحمه الله وسياف ختم الله لنا وله بالخاتمة الطيبة، لا يرفعون صورهم مع بعض القادة، ليس على سبيل الحظ، لكن الأغلب يرفعون صورهم. فسألت أحد هؤلاء القادة الذين لا يرفعون صورهم، وقلت لماذا لم ترفع صورتك؟ لا يفهم من طبعا سؤال أنني أقيد رفع الصور، لا. قال لم أرفعها لسببين. قلت تفضل. قال السبب الأول أن رفع الصورة كما تعلم محرم. قلت جزاك الله خير. في سبب آخر؟ قال نعم. قال الآن هؤلاء مجاهدون يقاتلون في سبيل الله ورفعوا صورهم، أخشى يأتي يوم يقاتلون يدافعون عن صورهم لا عن جهادهم وبلادهم، لأن الإنسان إذا رفعت صورته ليس من السهل أن تنزل. فوالله جلس سمعته منه تأثرت، هذه قضية علو في الأرض. ولما ما نرفع مجاهد في مخيمة يجاهد في سبيل الله يقاتل الشيوعيين يريد أن يحرر بلاده يرفع صورته في المخيم أو في المعسكرات الجهاد؟ من أنت ترفع صورتك؟ يصبح الإنسان شاء أم أبى. نحن ما نتحدث عن قلوب الناس لكن نخشى عليهم، أقول نخشى عليهم. فكانت هذه الإجابة من هذا القائد المجاهد مسددة، وهي تتماتى مع الشرع عندما حرم مثل ذلك. فانتبهوا لهذا الأمر. الإنسان أحيانا يختار مثلا مسؤول في جمعية أو في مؤسسة دعوية تهلك الجمعية وتهلك الدعوة ويبقى هو ويقول أما أنا أو الدمار. لا تتصور أن هذا خاص حتى بعض الجمعيات الدعوية بعض المؤسسات الدعوية، يبقى الزعيم لازم يبقى زعيم الجمعية وزعيم الدعوة. لا قلت لماذا التقلق؟ لا ما هو من أجلي، لا من أجل مصلحة الدعوة. وتغرق السفينة وتهلك المؤسسة والجمعية وهو باقي من أجل إنقاذ. سبحان الله، أين نحن لما عزل عمر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد؟ ومن هو خالد وليد الذي قال رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله سيف الله المسلول؟ لما عزله وولى أبا عبيدة هل تغير خالد؟ أبدا. وأثنى عليه عمر رضي الله عنه وقال رحم الله أبا سليمان لأنه صادق ومجاهد. إن وضع في القادة في الجهاد فهو في القادة، إن وضع مع الأتباع فهو مع الأتباع، ما يبالي. ما قال أنا القائد الذي نصب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر أعذل؟ أبدا لم يتغير، بقي مجاهدا حتى مات. بل يقول إن ما في جسمي إلا طعنة أو رمية أو غير ذلك، فها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هكذا قال أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، يتأسف ويتحسر أنه ما في جسمه مكان إلا وقد طعن من العدو، ولكن لأن الله أكرمه بالقوة والبطولة والشجاعة ما ظفروا به. يقول ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. صدقت يا أبا سليمان، لا نامت أعين الجبناء. فالذين يريدون علوا في الأرض ليست لهم الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة للمتقين. فما أحوجنا إلى فهم هذا النص؟ قلت لكم قد يسهل ويفهم موضوع الفساد، لكن يغيب عن بالنا موضوع العلو في الأرض، لأنه معنى دقيق خفي من يسلم منه؟ اللهم سلم سلم. والعاقبة للمتقين أيها الأحبة، انظر في سورة القصص العاقبة من للمتقين؟ أين ذهب فرعون؟ أين ذهب هامان؟ أين ذهب قارون؟ كلهم ذهبوا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كلهم ذهبوا وبقي موسى ودعوة موسى عليه السلام. وانظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهي تنزل عليه هذه الآيات في مكة وهو مستضعف، ويخرج من مكة مطارد ويهاجر أصحابه. العاقبة أصبحت لمن؟ للمتقين. أقول هذا يا أحبة الكرام، إذا اشتدت عليكم الخطوب ودلهمت، عيشوا مع هذه السورة العظيمة ومع هذه السيرة الجليلة، عيشوا مع سورة القصص وأمثالها، مع سيرة موسى عليه السلام، مع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا في حالة الضعف والشدة وكيف انتصروا. حذاري حذاري أن يدب شيء من اللي يأتي إلى قلوبكم. والعاقبة للمتقين كلام الباري جل وعلا، كلام الله جل وعلا. تأتيني رسائل مزعجة من بعض الشباب، إما تستثير الاندفاع والحماس أو تنذر بالتشاؤم والويلات. يقول لي أحد الشباب في رسالة أرسلها، والله تألمت وقلتها يمكن لكم في الأسبوع الماضي أعيدها لأنني تأثرت بها، يقول لقد طال الظلام حتى ألفناه ونسينا الصباح. لا 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 لا، ما طال الظلام ولن ننسى الصباح بإذن الله. هذا تشاؤم، هذا قنوط، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. لا، ما نسينا الصباح ولن ننسى الصباح بإذن الله. أي رسالة مثل هذه الرسائل؟ طال الظلام حتى ألفناه ونسينا الصباح. سبحان الله. لا والله، نعيش في العزة، الجهاد قائم، جمعيات تحت الوقان قائمة، الخير قائم، الأمة أمة خير. نعم، يوجد آثام معاصي، فلماذا تبث في مصلحة من تبث مثل هذه الرسائل؟ والعاقبة للمتقين. تصور كيف كانت حالة فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي، كيف كانت نهايته؟ انظر قارون وكيف في علوه وطغيانه وماله وسلطانه، انظر كيف كانت نهاية. فخسفنا به وبداره الأرض. ثم يأتينا من يقول تشاؤم، يأس، قنوط، تنازل. لا، العاقبة للمتقين. والله إن هذا سوء ظن بالله جل وعلا. فالثبات الثبات. نمر بفترة مخاض شديدة، ادركوا وعيش كما تعيشون الواقع وندرك هذه الظروف الصعبة الشديدة، لكن لا، لن نسيء الظن بربنا جل وعلا. والنصوص قطعية أمامنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أنا أن نصر الله قريب. هذا كلام الباري جل وعلا. لكن العيب فينا، في عملنا، في اجتهادنا، في صدقنا، في صبرنا، في ثباتنا، في اضطرادنا على المنهج، في حسن ظننا بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سوء الظن بالله هو الذي يرضي. سوء الظن بالله جل وعلا بأننا لا ننتصر هو الذي يؤخر النصر. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أوقعكم في الردى والهزيمة. لا، فالعاقبة للمتقين. ثم يقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر، انظر إلى رحمة الله، إلى عدله. في جانب الحسنة لاحظ، قال من جاء بالحسنة، ما قال فله مثلها، ماذا قال؟ فله خير منه. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا عدل الباري جل وعلا، وعفوه حتى في السيئات أقرب للمؤمنين جل وعلا. ما أحوجنا إلى بث هذا المفهوم، بث الرحمة، بث التفاؤل، حسن الظن بالله جل وعلا، مع بيان أنه شديد العقاب وأنه يغار جل وعلا. لا نبث في الناس القنوط واليأس وسوء الظن بالله جل وعلا. والحديث في هذا يطول، ولكن التزاما بالوقت، لأني وعدتكم أن لا أطيل في ذلك. ثم يقول جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فيها قولان مشهوران وقول ساقط. أما القولان المشهوران فإن في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قيل نزلت في مكة قبل الهجرة، وقيل نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة، أي لرادك إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى ماذا؟ إلى مكة. وهذا قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من المفسرين. وقيل لا، لرادك إلى معاد، المقصد إلى يوم القيامة وهو الموعد والميعاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي ليجازى هؤلاء الذين آذوك وظلموك في مكة. وكلاهما قولان قويان، ولكن القول الأول هو الأقوى، وهو أن المقصود لرادك إلى معاد إلى مكة، مع أنهما كلاهما قولان قويان صحيحان، لكن أحدهما أقوى من الآخر أو أرجح من الآخر، وليس بالقول الضعيف. أما القول الساقط والذي جعلني أذكره لسبب، وهو قال به عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، قال أي إن الله سيخرج محمدا في آخر الزمان من قبره ويعيد ويصبح هو المهدي. لماذا ذكرت هذا؟ قول ساقط. لماذا ذكرته؟ لأنه مع كل أسف لا يزال رجل حلبي الآن موجود في إحدى الدول الخليجية يدعي المهدية ويقول أنا المهدي لكن لست المهدي المنتظر، أنا المهدي الذي سأسلم الرهية للمهدي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم حيث سيبعث من قبره ويعود. واستدل بهذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وقد أرسل لي نسخة ولي قصة طويلة مع هذا الرجل ولا يزال معائش في إحدى الدول الخليجية، نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا وأن يكون مسلمين شره. هذا الرجل الحقيقة جاءني عام 1414 وكان يقول إن ابن ابني هو المهدي، وناقشته في هذا وذهب للشيخ عبد العزيز وناقشه ورده ردا شديدا وذهب للعلماء، يقول ابن ابني، له ابن صغير عمره سنتين ذكر لي أو ثلاث، توه ابنه صغير اسمه عبد الله، يقول سأذهب إلى المدينة سيولد له ولد اسمه محمد فيصبح محمد بن عبد الله، نعم فهو المهدي. ويستدل برؤى معه شاب عمره 17 عاما كل يوم يرى 4 رؤى 5 رؤى 6 رؤى. واستقبلتهم مرتين وناقشتهم وحاورتهم حتى أني أذكر من النقاش له قلت له طيب بناء على هذا الكلام والنصوص الواردة أن المهدي من نسب محمد صلى الله عليه وسلم وأنت من أي قبيلة؟ قال من قبيلة الفلانية. قلت طيب ماذا تقول؟ قال والله هذه مشكلة. صحيح. لما جئنا بعد سنوات انحلت المشكلة عنده، قال لا ما هو بولدي، متى يولد ابنه؟ قال أنا المهدي ما هو بابني. نعم أنا المهدي، لكن من المهدي المنتظر الكبير حتى ما يقع في المشكلة اللي ذكرت له؟ إنما المهدي الذي يهيئ لتسليم الراية لمحمد صلى الله عليه وسلم حيث سيخرج من قبره. ولما قال صلى الله عليه وسلم اسمه يوافق اسمي يعني أنا، هو أنا، وبدأ يؤول النصوص. المشكلة أنني جاءني شباب قد اقتنعوا بفكرته وبباطله، فقلت لهم ببساطة هو كاذب في إحدى السنتين مع أنه عندي كاذب في كليهما، لكن من باب المناقشة هو قبل سنوات يقول ابن ابني المهدي ويجادل بهذا ويماري ويباهل، والآن يقول أنا المهدي، هو كاذب أول شيء في إحدى السنتين مع أنني معتقد أنه كاذب في كليهما. فتأثر الشباب، كانوا مع كل أسف يذهبون إليه من هذه البلاد في آخر الخميس والجمعة ويقولون عنده علم ويحفظ النصوص وكلام، قلت سبحان الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، اللهم سلم سلم. أسوأ مثلين في القرآن مثل الكلب والحمار، مثل الكلب ضرب لهذا الذي في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع هواه، حتى ذكر الله في آخر القصة أنه كمثل الكلب، كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والمثل الثاني مثل بالحمار ضرب لمن؟ لأعلم من جاء قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود. فزيادة في العلم فتنة إذا ما استخدمها في طاعة الله جل وعلا. فكان أضل أناس مع كل أسف ولا يزال. العجيب الحمد لله في فترة الخلوة ناقشنا مجموعة من أتباعه وقد سجنوا سنوات، حتى إن بعضهم كان محكوم عليه سنوات طويلة 26 سنة وكذا، فأول أمر رفضوا، لكن الحمد لله بعد مناقشة بعض المشايخ لهم ومكاتبات رجعوا، وبعد أن رجعوا وتابوا أعفوا من كل الأحكام التي كانت عليهم وتعهدوا أمام القاضي وأخرجوا والحمد لله. لما ذهبوا كتب فيهم منهم هذا الشاب الذي كان يرى الرؤى وقرأت كلامه، يقول إن هذا الشاب الذي تراجع عن قولي أن الشاب الذي يرى قال الحقيقة ما كنت أرى إنما كان يخيل لي، نعم كبر وعقل وتذكر إنه من وساوس الشيطان، نعم لأنه كان يرى النبي يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع هذا الشاب وهداه الله جل وعلا ونوقش. عاد قرأت مرة يقول لقد كان صادقا عندما يحدثني لعنه الله، نعم لقد كان صادقا عندما كان يقول كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله لأنه تراجع الآن، فالله ما ندري كيف نأخذ كيف لعنه الله يكون صادق. نعتاد الحقيقة بلاء فتن يا أخوان. فلهذا ذكرت عند هذه الآية مثل هذه الأقوال انتبهوا لا نغتر بها، لأنه ينافح ويجادل ويؤول الآيات، يؤول ويمسك، ألم ترى أن الله تعالى يمسك السماء والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ما يجعلها الطير المعروفة، يقول لا هذه الطائرات، يؤولها بالطائرات، وعبث والعياذ بالله. اللهم صل وسلم. والإنسان إذا اتبع هواه ما يرده شيء. ولهذا ذكرت هذا القول وهذه القصة لنسلم من هذا البلاء وأصحاب الفتن وأصحاب الشهوات والشبهات، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ. نعم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يلقى إليك القرآن إلا رحمة من ربك، أي لم تكن تتوقع ذلك ولا تترقبه، بل كان مفاجئا لك، وهذا محض رحمة الله. وهذا صحيح، كان مفاجئ للنبي صلى الله عليه وسلم، نزول القرآن عليه كان مفاجئ واضح. ثم يقول الله جل وعلا: فلا تكونن أيضا ظهيرا للكافرين. وبعد ذلك يقول الله جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، أي لا تسمع لأي شيء يصدك عن آيات الله. وما أكثر الآن ما يصد عن آيات الله، انظروا المناهج الآن التي تصد عن دين الله، انظروا ما يبث بعض وسائل الإعلام، انظروا ماذا يحدث، كلها تصد عن دين الله إلا ما عصم الله. فحذاري حذار، كما قال الله جل وعلا لمحمد: ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك، وادعوا إلى رب. فنقول الآن احذروا من الذي يصدنا عن دين الله جل وعلا، فحذاري حذار. وأخيرا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك لوجه له الحكم وإليه ترجعون. هذا هو التوحيد، وهذه الزبدة، وهذه الخلاصة، وهذه الاستقامة. لا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك لوجهه، كما هلك فرعون وهامان وقارون، كل سيهلك، ما خلى الله جل وعلا، على كل شيء ما خلى الله باطل. وهذا قال أصدق كلمة قالها شاعر، أثق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لما قال: وكل نعيم لا محالة زائد، قال: لا، إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. أسأل الله إياكم يجعلنا منها الجنة. إذن كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل ما عليها فان. هذه ظاهرة تأتينا دلالة، صحيح نحن نعتقد هذا والحمد لله، لكن لها دلالات بعيدة جدا. من ترى إذا رأيت استكبارا وعلوا في الأرض لأحد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، قليل جدا، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، هي ساعات، أيام، لحظات. فاصبر واثبت. ولذلك يقول الله جل وعلا هنا: فلا تدعوا مع الله إله آخر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم بالمعنى العام والخاص، حكم الدنيا والآخرة والمآل، وإليه ترجعون. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحفظنا وإياكم على الحق. وأقرأ كلمات قالها أحد المفسرين رحمه الله، ختم بها هذه السورة، قال: وهكذا تختم هذه السورة التي تتجلى فيها قوة وعظمة الله جل وعلا، تحرس الدعوة إلى الله وتحميها، وتدمر القوى الطاغية الباغية وتمحوها. تختتم بتقرير قاعدة الدعوة، بتقرير وحدانية الله جل وعلا، وتفرده بالألوهية، والبقاء والحكم والقضاء، ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى وعلى ثقة وعلى طمأنينة وفي يقين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة ما تبقى من هذا الموضوع المهم، وما بدلوا تبديلاً.